مفصلة نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره المجري ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة. كتائب القسام تعلن تدميرها 12 آلية لجيش الاحتلال غرب غزة وشمال بيت حانون. المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره المجري على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي الضغط من أجل الوقف الفوري لجرائم الصهاينة في غزة. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة، وقال إن الاحتلال انتهك في قصفه ومجازره الجماعية كافة الحقوق الإنسانية والدولية بشكل صارخ. وأكد أمير عبد اللهيان ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطه من أجل الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، وكذلك إتاحة إمكانية إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصر. أكد السفير والمندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني أن الترسانة النووية الصهيونية تشكل هاجسا حقيقيا وواسعا لقانون منع الانتشار النووي، وأن التهديدات النووية الأخيرة لكبار مسؤولي الكيان الصهيوني ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطر وجود هذه الأسلحة بيد هذا الكيان غير الشرعي. وقال إيرواني في تصريحات له في نيويورك أن وجود أسلحة الدمار الشامل في منطقة غرب آسيا والعالم يشكل خطرا على البشرية، حيث تستخدم الابتزاز للابتزاز في أغلب الأحيان. وشدد بأن قيام أي دولة بتسهيل النشاط التسليحي النووي للكيان الصهيوني يعتبر خرقا للقوانين الدولية وسيساهم في إشاعة هذا السلاح الخطير. استمر القصف الصهيوني المكثف على شمال القطاع المحاصر وجنوبه وسط تحذيرات متصاعدة بشأن خطورة الوضع حول مجمع الشفاء الطبي الذي قالت منظمة أطباء بلا حدود إن محيطه أصبح ساحة حرب. وبينما ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 11,240 فلسطينيا بينهم أكثر من 4,600 طفل، أعلن جيش الاحتلال أن حصيلة قتلاه ارتفع إلى 363 ضابطا وجنديا بينهم 45 قتلوا خلال التوغل البري في قطاع غزة. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 39 على التوالي موقعا المزيد من الشهداء والجرحى المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، مع استمرار قصف المستشفيات والمرافق الخدمية في القطاع.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة قتلا وإرهابا طال كل مناحي الحياة، ومنها المستشفيات التي تتعرض للقصف والحصار بما فيها من أطفال ونساء ومرضى، وسط انقطاع التيار الكهربائي ما يهدد حياة آلاف العالقين في المرافق الصحية واضطرار مستشفيات أخرى لإجلاء المرضى الذين أصبحوا في الشوارع بلا رعاية طبية. من تلك المستشفيات مستشفى الشفاء، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل مبنى قسم القلب، بينما لا يزال عشرات آلاف النازحين والجرحى والمرضى عالقين. منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة سيزيد من المأساة في غزة، وأضافت أنها فقدت الاتصال منذ الأحد بطواقمها هناك، بينما توقعت وزارة الصحة الفلسطينية تضاعف أعداد القتلى بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء.
ترك المستشفى يواجه مصيره وحده تحت وقع القصف المتواصل اللي عرض حياة طواقمنا ومرضانا للخطر.
تطلق المسيرات الإسرائيلية النار على كل من يتحرك داخل مشفى الشفاء، بينما تعلن وكالة الأونروا أن عملياتها الإنسانية في غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة. في مستشفيات غزة لا يوجد مكان لإجلاء آمن للجرحى في وقت يتواصل فيه قصف الاحتلال الإسرائيلي. صرخات أطفال ونساء وعمليات جراحية تتم على ضوء الهواتف النقالة، والعالم الذي يسمي نفسه بالمتحضر يتفرج دون حراك.
بنحمل المجتمع الدولي، بنحمل كل الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مئات الأطفال والنساء، وفي المستشفيات أطفال رضع يمضون شهداء بسبب انقطاع الكهرباء والدواء في صورة بشعة لما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.
أعلنت كتائب القسام تدميرها 12 آلية لجيش الاحتلال بقذائف الياسين 105 غرب غزة وشمال بيت حانون، من بينها عدة دبابات. وأكدت الكتائب استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون ملحقة بهم خسائر فادحة، لافتة إلى نجاح مقاتليها بقنص جنديين صهيونيين وإصابتهما بشكل مباشر. في السياق قالت سرايا القدس إن مقاتليها ما زالوا يخوضون معارك مع العدو الصهيوني بمحيط مجمع الشفاء الطبي وحي النصر ومحاور التقدم غرب وجنوب غزة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة ومخيم طول كان بالضفة الغربية واستهدفت عددا من الفلسطينيين بمسيرة وبالرصاص الحي، مما أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 9 آخرين، 3 منهم إصابتهم حرجة. واستشهد 3 مقاومين بقصف مسيرة انتحارية أطلقتها قوات الاحتلال وأصيب عدد آخر، وسبق ذلك قتل قوات الاحتلال شابين بالرصاص الحي خلال اقتحام المنطقة. وقد نشرت قوات الاحتلال قناصتها على عدد من أسطح البنايات، فيما دارت اشتباكات عنيفة بينها ومقاومين ألقوا عددا من العبوات الناسفة في مخيم طول كرم، مما أدى لإعطاب آلية واحدة على الأقل. أفادت مصادر إعلامية لبنانية باستهداف قوات الاحتلال الصهيوني الطواقم الإعلامية في بلدة يارون الجنوبية بواسطة طائرة مسيرة دون تسجيل إصابات. ودانت المقاومة الإسلامية في لبنان هذه الخطوة واصفة الهجوم بالاعتداء السافر الذي يهدف إلى منع الإعلام من فضح ممارسات الصهاينة الإرهابية. يذكر أن سجل الكيان الغاصب مليء بجرائم الاعتداءات على الكوادر الإعلامية والصحفية، من بينها إطلاق النار بشكل مباشر على الإعلامية شيرين أبو عقلة ما أدى إلى استشهادها. حول استهداف الكيان الإسرائيلي للصحفيين خلال عدوانه على قطاع غزة نتابع التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر دموية بالنسبة للصحفيين، حيث استشهد منذ بداية العدوان 10 منهم حسب لجنة حماية الصحفيين، ما يؤكد مرة أخرى خروج الاحتلال عن جميع الأعراف والقوانين الدولية في عدوانها على غزة وارتكابه جرائم حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح نقلته وسائل إعلام غربية في 27 من الشهر الجاري إنه لا يمكن ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، ما يوحي منح قواته ضوءا أخضر في استهداف هؤلاء في محاولة منه لإسكات الصوت والصورة وطمس الحقيقة عن الجرائم التي ترتكب هناك. ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر جدية، خاصة أثناء محاولتهم تغطية الصراع في مواجهة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة والغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة وانقطاع الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. ويتحدى هؤلاء الموت ويعملون ليلا ونهارا ليبينوا للعالم كيف يستفرد الاحتلال الإسرائيلي وغاراته وأسلحته الفتاكة بالأطفال والنساء والشيوخ وحتى المرضى والمصابين الراقدين على أسرة المستشفيات. تقول واشنطن بوست إن مئات الصحفيين المحليين في قطاع غزة ظلوا على مدار أسابيع ينقلون للعالم روايات شخصية عن الدمار الذي طال حياة المواطنين ومنازلهم في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه كانوا يحاولون العثور على طرق تنجيهم وتحافظ على سلامة عائلاتهم، ويتسابقون متنقلين بين المستشفيات والمباني المهدمة يحدوهم الأمل في ألا يكون هناك أصدقاء أو أقارب لهم. وتضيف الصحيفة الأمريكية أن صحفيا فلسطينيا واحدا على الأقل يقتل يوميا في حرب غزة، وهو معدل مخيف.
كشفت المقاومة الإسلامية في العراق عن دخول صاروخ ذكي قصير المدى من طراز صارم إلى الخدمة لأول مرة. وفي ذات السياق أعلنت المقاومة العراقية فجر اليوم استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة، مؤكدة أنها أصابت هدفها بشكل مباشر. كما أعلنت استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيرة للمرة الثانية خلال 12 ساعة، حيث استهدفت القاعدة المذكورة أمس الاثنين، مؤكدة تحقيق إصابة للهدف بشكل مباشر. للمزيد بشأن استهداف المقاومة الإسلامية العراقية القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، نستمع إلى التقرير التالي.
في إطار الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المتمادي على قطاع غزة بتوجيه وإدارة الولايات المتحدة الأمريكية، قصفت فصائل المقاومة العراقية القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز شمال شرقي سوريا بخمسة عشر صاروخا من نوع جراد المتطور، ما أدى إلى مقتل 4 جنود وجرح آخرين. ولم تكتفي فصائل المقاومة باستهداف حقل كونيكو، بل استهدفت أيضا القاعدة الأمريكية في الشداد بالحسكة شمال شرقي سوريا بثلاث مسيرات أكدت مصادر أنها وصلت لأهدافها. في المقابل شن الطيران الحربي الأمريكي غارتين على مواقع قرب جسر مدينة الميادين شرقي دير الزور، ما أسفر عن وقوع شهيد وجريح. كما طال القصف منطقة السيال في مدينة البوكمال شرقي دير الزور. ولم يكن استهداف المقاومة للقواعد الأمريكية في سوريا الأول من نوعه، إذ سبقه 46 هجوما على القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي، ما أسفر عن إصابة 56 جنديا أمريكيا. ويأتي القسم الأكبر من هذه الهجمات من حصة القواعد الأمريكية في العراق بواقع 15 هجوما مقابل 9 استهدافات لقوات أمريكية على الأراضي السورية، وجميعها نفذت عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة. وتدعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تسعى إلى توسيع رقعة الحرب، إلا أن خبراء يرون أن عدم السعي يعود للخشية من تداعيات الرد. لذا تكتفي إدارة بايدن بالرد بشكل محدود مستهدفة مواقع خالية. لكن محللين يتوقعون أن فصائل محور المقاومة في مرحلة من المراحل قد تعمل على إعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة إذا استمرت بتقديم الدعم المطلق للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة وإدارتها العسكرية والسياسية للعدوان.
أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها قوات مشاة صهيونية بموقعي الظهيرة وبرانيت بالصواريخ الموجهة، محققة إصابات مباشرة بصفوف الاحتلال. كما تعرض موقع الراهب وحدبيارون لقصف من حزب الله ألحق بهم خسائر فادحة. كما طالت نيران المقاومة بشكل مباشر هدفا عسكريا قرب مستوطنة إشتولة. وفيما أصابت قوات حزب الله مقرات للصهاينة في القطاع الشرقي بنيران مباشرة، أشار الإعلام العبري إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مستوطنات الشمال نتيجة إطلاق صواريخ مصدرها لبنان. إلى العناوين من جديد. وزير الخارجية الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره المجري ضرورة وقف الجرائم الصهيونية في غزة. كتائب القسام تعلن تدميرها 12 آلية لجيش الاحتلال غرب غزة وشمال بيت حانون. المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة للاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي في سوريا بطائرة مسيرة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نتناول فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري الإجابة على سؤال بشأن سبل تعليم أولادنا حب أهل البيت ومودتهم صلوات الله وسلامه عليهم. أهلا بكم سماحة السيد حسن الكشميري.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
طيب سماحة السيد حسن الكشميري، وصلتنا رسالة من المستمع الكريم الأخ قاسم الحائري، يقول في هذه الرسالة ما مضمونه: إننا نسمع في الأحاديث الشريفة، وهي أحاديث مروية عندنا، يقصد عند مدرسة أهل البيت وكذلك عند مدرسة الجمهور، يأمر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمين بأن يعلموا أولادهم حب آل محمد صلى الله عليه وآله. هذا المستمع الكريم يطلب من سماحتكم أن تبينوا كيف نعلم أولادنا حب آل البيت وما معنى هذا الحب وحقيقته وآثاره. تفضلوا سماحة السيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا هذه المسألة أولاها رسول الله أهمية خاصة صلى الله عليه وآله،
صلوات الله وسلامه.
وإن شئت هكذا تفضل بأن المسألة اهتم بها رسول الله لكل الجمهور، لا للصغار فقط.
نعم.
الكبار والصغار.
وما سر التمييز؟
تعلق،
يعني نص الحديث هو علموا أولادكم.
نعم. نعم. الآن نتحول إلى هذا
إن شاء الله.
نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان من خلال خطوات متعددة، وطبعا يطول الحديث في شرحها، يهدف إلى أن يعطي هذا المعنى بشكل موسع لذهن الأمة، أهمية التودد لأهل البيت سلام الله عليهم. أما بخصوص علموا أولادكم أو نعلم أبناءنا، في الواقع هذا الحديث مر عنه في الحلقات الماضية، حقوق الولد على والديه حقوق متعددة ومتنوعة، لكن نرى بين الروايات والتوصيات لأهل البيت أن مسألة هذا الحق، وهو أن نعلمهم ونلغم أذهانهم بمودة أهل البيت، هذا يطغى على كل الحقوق. لماذا؟ طبعا هذا له دلالة. تلاحظون أنتو جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بالآونة الأخيرة من حياته استنزفت قواه، يعني فقد بصره، تعب وبان عليه الكبر، من المعمرين هو.
نعم، يعني أدرك الرسول الله صلى الله عليه وآله
إلى عهد الإمام الباقر.
الإمام الباقر، نعم.
لكن الملفت في النظر أن الرجل هذا لم يهمل أي فرصة تمر عليه بدون أن يخدم مبدأه ووجدانه وأن يخدم الحق. تقول السير بأن هذا الرجل رغم قلت وضعه تخلف قوى كلها، كان جالس في المسجد وأحيانا يقوده أحد أصحابه يطوف في سكك المدينة وينادي: أيها الناس، علموا أولادكم حب علي.
نعم.
في بعض النصوص قرأت كان ينادي بصوت عال، يعني من هذا أنت تلاحظ الأهمية، الاهتمام. هالرجل هذا كان يدرك لما لحب أهل البيت من وقع في مستقبل الطفل وفي مستقبل الحياة ومستقبل الأمة غير الآخرة، صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة.
نعم.
ف فكان ينادي بصوت عال: أيها الناس، علي خير البشر. طبعا هذا بعد وفاة الرسول،
بلا شك
النبي هو خير البشر، لكن لا يحاول البعض أو مثلا مستغفل أن يقول كيف بعد وفاة الرسول: علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر. يا معشر الأنصار، يوجه كلامه إلى الطبقة الذي هم أهل الحل أو العاقد أو شو تسميهم، يا معشر الأنصار، أدبوا أولادكم على حب علي، فمن أبى فانظروا في شأن نسبه. يعني كان يعطيها هالدقة بالذات. زين، تأكيد النبي، تأكيد الصحابة، تأكيد أهل البيت على هذا المعنى بالذات، لأن المسألة مسألة حياة وموت بالنسبة إلى الشبيبة أو الجيل الجديد.
صحيح.
ولما نقول موت لا يعني الموت موت البدن، إنما موت التفكير، موت المستقبل. كم وكم نرى أناسا يتحركون ولكنهم أموات، تحسبهم أحياء بس هم أموات، وبالعكس رب ميت أعضاؤه تنخرت لكن هو حي يتحرك بالمضمون، بناء المضمون. مثلا نقرأ في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه، يشوف واحد أو يدخل على الإمام الباقر ويرى بأن الإمام يعلم أحد أطفاله الصغار تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. فالرجل هذا طبعا هذا المعنى ينوخذ به، يؤخذ به اهتمام الإمام الباقر بالتسبيح
وبتسبيحة الزهراء بالخصوص.
نعم. فسأل الإمام، الإمام قال له: بلى، إننا نؤدب صبياننا على الصيام من السبع وعلى الصلاة من التسع. الصيام من السبع، مو الصيام يعني أفرض 30 يوم،
لكن صوم العصافير كما هو
مثلا تدريب. من السبع نؤدب صبياننا، هكذا نص الرواية موجودة في الوسائل، على الصيام من السبع وعلى الصلاة من التسع، ونعلمهم تسبيح جدتي فاطمة سلام الله عليها. إذن ليست المسألة مسألة أن أهتم بلباس ابني وأهتم بلباس وطعام ابني وأهتم بوقايته من الأمراض، قبل كل ذلك أهتم بأن لا يدخل في قلبه ميل لأعداء أهل البيت. نعوذ بالله، ويتكهرب بأعداء أهل البيت، فبالتالي يكون مآله ومآل نسبه وذريته إلى الهلاك، إلى النار. إحنا لا نتعامل بالأحقاد، الله عز وجل وتعليمات أهل البيت وقيم أهل البيت ترفض الأحقاد، لكن شوف يجب أن نعلم أبنائنا حقيقة ما واجهه أهل البيت من غدر في حقوقهم وجحود لحقوقهم. هذا هذا يجب علينا. يعني أنا مو مسألة بس أفرح أن ابني يأكل طعام دسم، هذا يجب أن أخليه قبل كل شيء. أنا طبعا قلت أقول على المنابر دائما أن الحقد والأحقاد حالة منكرة مستنكرة، إلا الحقد على أعداء أهل البيت أنا أعتبرها حالة مقدسة.
ليش حالة؟ السيد الإمام الخميني كان يصف الحقد على أعداء الإسلام بأنه حقد مقدس.
يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الوفاء لأهل الغدر غدر. لاحظ كلمة أمير المؤمنين، الوفاء لأهل الغدر غدر، والغدر بأهل الغدر وفاء. الإنسان يجب أن يعرف بأن هذا حق هذا الولد، ما يدري، هاي صفحة مخفية على الطفل، فيجب أن يوعيه.
نعم. الله عليه وآله، وكل ما فيه يجل، إنه
محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن سبل تعليم أولادنا حب آل البيت كما أمرت بذلك الأحاديث الشريفة. سماحة السيد حسن الكشميري، بينتم على شكل مدخل للإجابة على هذا السؤال الذي وردنا من أحد المستمعين الأفاضل، أهمية تعليم الأولاد حب أهل البيت سلام الله عليهم. طيب حبذا لو تكملوا هذا المدخل بتبيان آثار حب أهل البيت. أنتم أشرتم إلى إشارة إجمالية لأنه فيه ضمانة لحفظ مستقبلهم وحفظ شخصياتهم، حب أهل البيت سلام الله عليهم يقي من النفاق كما ورد في الأحاديث الشريفة. حبذا لو إشارة إجمالية إلى أهمية وآثار هذا الحب على شخصية الأولاد.
طبعا مودة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لها آثار وضعية كثيرة، في مقدمتها هذا ملحوظ عمليا في عن حس سواء ما قرأناه وما شاهدناه بأنفسنا، والحمد لله هذا بأعيننا، أن من أبرز الآثار الوضعية في الدنيا قبل الآخرة البركة في العمر، البركة في الرزق، البركة في الولد، ولا نعني البركة الكثرة، ترى الكثرة مو دليل البركة، إنما الإنسان مر رزقه يومية دينار واحد، لكن بها الدينار هو يقضي به حوائج كثيرة. ومر يومية تأتي 10 دنانير لكن الطير يذهب المال ولا يعرف. البركة في الرزق، البركة في الولد، البركة في العمر، وأكثر من ذلك البركة، وأهم من هذه الثلاثة كلها البركة في العاقبة الحسنة، النهاية الطيبة لعمر الإنسان. سبحان الله، أنا ما لاحظت إنسانا شهما يسعى في حوائج الناس، طينته طيبة محبوب، إلا وبعد ذلك تفحصت وفتشت وجدته يود أهل البيت، ووجدته من أسرة تحب آل البيت. هذا في بركة، هو في حتى الجزئيات. شوف سيدي الكريم، أصلا نطفة كل بركة هي ترتبط بمحبة أهل البيت. وأينما وجدت تعاسة وأينما وجدت شقاء فتشت، وجدت أن الطينة والمنشأ منشأ ملوث. شوف مثلا أروي لك حالة، وهذه عابرة، أنا مفتر يعني الدنيا أقرأ في بلدان مختلفة وأعاصر طباع مختلفة وأوضاع اجتماعية مختلفة. أنا قرأت سنة من السنين في أبو ظبي، وأنزلوني في فندق اسمه دلما سنتر، فندق مالي. الفندق في الطابق الأرضي فيه محلات تبيع هاي مواد الزينة وكذا للمسافرين. طبعا أنا صائم شهر رمضان، لا أخرج إلا مرة واحدة للمجلس وبالليل أعود. أنا أجمل القضية، واحد هندي صاحب متجر يعني محل، هذا الهندي أولا مخلي شريط أغاني فاحشة فاضحة وكذا، لكن ألاحظ أن هذا الرجل إذا أبصرني أدخل، لأن من أخرج ما موجود، بعد الإفطار أنا أطلع، لكن من أعود بالليل لا، علي ازدحام مشترية. هذا بمجرد أن يبصرني أنزل من السيارة يركض يأخذ إيدي يقبلها. يوم يومين ثلاثة، فديوم أنا بدالي أن هذا أستفزه وأشوف شنو الاغتباء، أخي كيف التوفيق بين هذا العمل وبين حياته التي أراها، ما كنت أرى فيه وجه كلني. أنا أتكلم الأردية. فديوم انزلت له في وقت متأخر، كلمته شلونك كذا، قلت له أنت تعرفني من قبل؟ قال له، قلت له أنت منين؟ قال أنا من الهند، من فلان بلد لكنه ما أدري وين. قلت له أنت ليش تقبل إيدي؟ شنو هذا تفسير عملك هذا شنو؟ قال أب سيدنا أنت مو سيد؟ قلت له إيه. قلت له لا شنو تحب إيدي؟ أنت تصلي؟ قال له صوم؟ قال له تعرف الله؟ قال إيه أدري أكو بس. قلت له إذن شنو تقبل إيدي؟ قال أنا شوف هنا أنا هذه بارقة كل بركة هي ترتبط بأهل البيت. قال أنا عندي أم توفت وأحبها كثير، هذه أمي أوصتني بابا أنت يا ولدي من تشوف سيد قبل إيده، هذا أبا رسول الله قبل إيده. أنا هذا لما قال لي قلت له زين أنت تجيني للغرفة شوية؟ قال لي أجي. أجي يمي في غضون يعني فد 40 دقيقة هذا الرجل انبسط تماما للحديث. نعم. وقال أنا من اليوم أصلي علمت الصلاة. شوف.
نعم.
نطفة كل خير وبركة.
نعم.
هو تعلق بأهل البيت.
ملاحظة معروفة نقلت عن المستشرق الفرنسي المعروف غوستاف لوبون بشأن الفتوحات الإسلامية، يقول هذا الباحث الفرنسي ما مضمونه أن البلدان التي فتحها المسلمون وكان فيها ترويج لمودة أهل البيت ولحب آل الرسول صلى الله عليه وآله، وفيها هذه النزعة، نزعة الاحترام والتكريم لآل الرسول، قد استقر فيها الإسلام وبقت وتحولت إلى جزء من المنطقة الإسلامية حتى لو اختفت ملامح المذهب الشيعي فيما بعد في هذه المنطقة. أما المناطق التي لم يقترن فتحها بهذه الحالة من التوجه سواء من الفاتحين أو من المبلغين لآل الرسول لم يبق فيها أثر للإسلام وعادت إلى انتمائها المسيحي أو غير ذلك. سماحة السيد حسن الكشميري مع هذه الملاحظة نختم الحديث في هذه الحلقة على أمل أن نتناول إن شاء الله في الحلقة المقبلة لو سمحتم الأساليب العملية، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات لأساليب عملية في تعليم أولادنا مودة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه. شكرا جزيلا سماحة السيد حسن الكشميري،
حياكم الله،
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. إلى موعد لقائنا المقبل نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيد إبليس تابع فما أنت سوى وهم وتلبيس.
نقلب في مسلكك المعد آلاف المقاييس وهم
وتلبيس. حكها أحابيل وانثر عليها عسلا فيه الأضاليل
أو بعض تجهي أو قيد دكي زد بعض تقدي يا كيد إبليس
أو بعض تجهيل أو قيد تكبيل زد بعض تقتيل يا كيد إبليس. وامسج خليط الشر تبله أسل حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم في قدر خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قال غاب فرعون يوما أحيها يشدو بها عبادك الأوغاد في كل المجال من يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار لن تنهار رايات تشدو بهيهات
لن تنهار رايات تشدو بهيهات لن تنهار رايات تشدو بهيهات.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسركم ويدخل البهجة في قلوبكم في جولة أخرى يسرنا أن تكونوا رفاقنا فيها بين رحاب المكتبة الإيرانية. ندعوكم للبقاء معنا.
استمعينا الأعزاء، أقسم الله سبحانه في محكم كتابه العزيز بالقلم وما يسطرون ليدلل في بيانه على عظيم نعمه التي امتن بها على الإنسان ومداد نوره الذي هداه إليه. ولئن كان المراد الإلهي من التجديد الدائم على التفكر كونه مفتاح الصعود الحضاري والتكامل الإنساني، إلا أن ذلك يتطلب بصيرة نافذة ومنهجا مستقيما لذلك، فإن المطلوب وضع الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الإلهية، وهو ما يمكن أن نستقيه من كتاب أنا والكتاب الصادر عن جمعية المعارف الإسلامية، ومن إعداد مركز نون للتأليف والترجمة، ومن تأليف سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه.
نعم، يضم الكتاب باقة نورانية من كلمات السيد القائد الخامنئي دام ظله، والتي يشدد فيها على أهمية المطالعة ويضع بعض القواعد والأصول التي تدفع عجلة النمو الحضاري والإنساني، وفي ذلك أي في الآية نون والقلم وما يسطرون، ربما تقرير إلهي نبرهن من خلاله على أهمية ودور الكتب وما يكتب في سير الإنسان نحو كماله اللائق به. فالارتباط بين التعلق بالكتاب والتجدد والاندفاع الحيوي الإنساني ارتباط ضروري ولازم، كما تبينه الكلمات النورانية للسيد القائد الخامنئي دام ظله والتي يحويها هذا الكتاب.
مستمعينا الأكارم، إن المطالعة برؤية القائد الفكرية ضرورة حياتية وطريق مختصر لتفجير القابليات البشرية الكامنة، ووسيلة بالغة الأهمية للتصدي للقوى الاستكبارية، والطريق الممكن لذلك هو التعود الدائم على المطالعة وإثارة الفضول لمعرفة المستجدات وصناعة الكتب والأبحاث القيمة، كما ورد تأكيد ذلك في الفصل الأول من كتاب أنا والكتاب لسماحة قائد الثورة الإسلامية.
ويبين الفصل الثاني الذي يحمل اسم الكتاب تعلق القائد دام ظله منذ حداثة سنه بالقراءة، حيث كان يستغرق فيها حتى يفقد الاتصال بما حوله. فالكتاب بالنسبة إليه ذو تأثير كبير على النفس، وينفذ إلى أعماق الوجود، والارتباط به كالارتباط بنبع سيال ودائم الجريان. لذلك يدعو الشباب إلى اغتنام فرصة عمرهم الذهبي في المطالعة، لأن ما يقرأ في فترة الشباب لا يمحى من الأذهان. ويوصي السيد القائد بقراءة العديد من الكتب ككتاب قائدي وتراب كوشك الناعم حول مذكرات الشهداء لما فيهما من جماليات روحية.
يهتم السيد القائد كثيرا بالقراءات التاريخية، وهو مطلع بشكل معمق على الأدب الروسي، مضافا إلى حبه للروايات القصصية، لا سيما تلك التي تتحدث عن ذكريات الدفاع المقدس وفن المقاومة المجسدة لعظمة أولياء الله. ويعتبر أن أفضل الأعمال الفنية هي الناطقة باسم عصرها، لا سيما التي ترتبط بالمراحل الصعبة والمتأزمة للبلدان كمرحلة الحروب، لأن ذلك يبين القدرات الشعبية واستعداداتها لإثبات نفسها.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلاً، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهراً في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، يؤكد سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه في كتابه أنا والكتاب أن الانشغال بالكتب يترك فارقا من الناحية الروحية والفكرية، لذلك يشدد على اعتبار الكتاب من اللوازم الحيوية كالأكل والنوم، وعلى بذل الجهود والأموال ليأنس الناس بالكتاب، لأن ذلك مدعاة إلى منافع جمة كالتقدم العلمي. ورغم عظمة الثورة إلا أنها تعاني من بعض الضعف في تبيان أصولها الفكرية، وتعاني نقصا يجب تلافيه، والسبيل إلى بيان ذلك يكون من خلال كتابة الروايات والكتب الدينية المبسطة والاستفادة من الترجمات الجيدة للأعمال العالمية الكبرى.
إن إظهار القيم وبيان التاريخ في الإطار الروائي أكثر جاذبية وخلودا من أي عمل فني آخر، فهما يجمعان كل مواصفات البيان الفني، لذا ينبغي توظيف الاستعدادات المتأججة لجذب القلوب والأرواح وتوظيف الرقي والجماليات التي تتسم بها الثورة. إن قصة الثورة وقضاياها الأكثر إنسانية وسموا يجب أن تكتب في هذا الزمن وتصاغ بأسلوب جمالي، كما أكد القائد على ضرورة تأليف الكتب ذات الفائدة والزهيدة الثمن، وعلى سد الفراغ الموضوعي والترجمة المتبادلة للكتب الجيدة لا سيما السياسية والتاريخية والأدبية.
نعم، وفي الحقيقة فإن هناك طرقا متعددة لتعزيز الاهتمام بالكتاب الذي يشكل برؤية القائد رسالة وحدة بين الفرق الإسلامية. من ذلك كتب الجيب التي تملأ الأوقات الميتة، الترويج للكتب في اللقاءات وعرضها في القطارات والمراكز الإدارية، كما تساعد المسابقات والمعارض الأسبوعية للمطالعة وتخصيص حصة لذلك في المدارس في توجيه الأجيال نحو العلم والتحقيق. هذا مضافا إلى الجهود التي يجب أن يبذلها الأهل والمؤسسات التربوية لبث حالة الأنس بالكتاب والإدمان على مطالعته.
يذكر مستمعين الأكارم أن من أبرز التعليقات التي خطها السيد القائد حفظه الله على أغلفة الكتب هي تلك التي كتبها على غلاف كتاب قائدي، حيث يقول فيها: السلام عليكم يا أحباء الله وأصفياءه، يا ورودا حمراء لم يستطع كل فساد العالم أن يمنع تفتحها.
وتعكس أقواله شدة تأثره بالمضامين النيرة لهذه الكتب، فإحدى الروايات القصصية عرس المخضبين جعلته يحلق في فضاء معطر مليء بالصفاء لتنير مشعل المعراج الإنساني، وأخرى يستشم من فيض كلماتها عطر الشهادة، في حين لم يستطع إكمال الجزء الأول من كتاب السفر إلى مدينة الزيتون للمقاتل محمد جواد جزيني بسبب الصور الدامية التي بللت وجهه بالدموع. كما أوصى بقراءة بعض الكتب وترجمة بعضها الآخر ككتاب اجتياز آخر ساتر ترابي لأحد الأسرى.
مستمعينا الكرام، كل شكري والامتنان لكم على جميل متابعتكم، وملتقانا معكم يتجدد في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نستودعكم العلي القدير، وإلى الملتقى.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين.